أحسنت بإيراد الدليل، لأن واركعوا مع الراكعين من أدلة صلاة الجماعة، فكونك احتجيت عليهم بالحب الآية، قل هاتوا ردا على الآية، هاتوا ردا عليها، فأنت معك دليل، أنت قوي، أنت في موقف قوة لما يكون واحد معه آية أو حديث أو موقف قوة. ولذلك أشكرك على ما فعلت، واستمر واثبت على ما أنت فيه، وستسمع إن شاء الله مزيدا.
الله يجزيك.
حياك الله أبو محمد، تفضل يا أخي.
جزاك فضلك يا شيخ، كيف حالك؟
الحمد لله.
الله يعز الإسلام فيك يا شيخ،
جزاك الله خير، ثابك الله.
أنا عندي زوجتي تقصر في صلاتها، يعني مرات تصلي مرات لا، مرات تصلي، وأنا أنصحها وكثير النصح لها في الصلاة، وبين لها أن الصلاة هذا خط أحمر يعني بالذات العبادة، وبينت لها أن الصلاة يعني بالذات بين الزوجين يعني توصل أن إذا ما صليت يعني شبه اللي تحرمي علي، يعني ما قمت الإسلام ولا قمت الدين، فما عندها إلا النقطة هذه يعني، وأنا مسببت لي مشكلة كبيرة.
وعندك منها أولاد؟
كيف يا شيخ؟
عندك منها أولاد؟
إي عندي ولد منها. ولد توه يعني ما صار له شهرين، وأنا حاط لأن أبي الأم ما فيها كسور إلا هالنقطة هذه، وهذا عيب كبير عندي.
وكم صار لك متزوج الآن؟
الحين سنة تقريبا سنة ونص.
طيب
شكرا يا شيخ.
الله يحييك يا أخي، أهلا وسهلا. أبو عبد الرحمن تفضل يا أخي. طيب بالنسبة لسؤال الأخ عن حلق اللحية للطباخ، طبعا هذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بها عدة أوامر، أرخوا اللحى، أرجوا اللحى، وفروا اللحى، خالفوا المشركين، الأوامر الكثيرة هذه ومخالفة المشركين تدل على الوجوب. وما يعرف لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه حلق لحيته، بالتأكيد إن هذه الأوامر مع هذا التطبيق العملي يدلان على الوجوب، وخصوصا أن المرأة لا ينبت لها لحية، الرجل تنبت له لحية، فمن التفريق بين الذكور والإناث ما جعل الله للذكور من هذا الشارب وهذه اللحية، ولذلك زينة الرجال اللحى، وهذه سنة محمد صلى الله عليه وسلم. مر علي أيها الإخوة والأخوات رجل باكستاني، قال لي تعرف أنا كيف عفيت لحيتي؟ قلت له كيف؟ قال كنت رجلا حليقا، فذهبت إلى شيخ من الشيوخ في الباكستان في مسجد، فجلست عنده، فلفت نظره جلوسي عنده، فدعاني وقربني وأكرمني وقال يا فلان، أنت إذا حلقت لحيتك أين تضع الشعر المحلوق، شعر اللحية؟ فقلت يعني وين يعني أضعه؟ في الحمام، في البلاعة يعني. فقال لي تضع سنة محمد صلى الله عليه وسلم في مياه المجاري وفي البلاعة، تضع السنة في البلاعة. قال فصدمتني كلمته فعلا هزتني، كيف أنا أحط اللحية، أروح أحط اللحية، هذه اللحية الشريفة الكريمة في البلاعة؟ فأحيانا يعني بعض المواقف وبعض اللفتات وبعض التنبيهات قد تحدث في النفوس أحيانا أكثر مما تحدثه يعني بعض النصوص بسبب الغفلة أحيانا، ويأتي تنبيه من التنبيهات. يا أخي طبعا أنت أشرت في كلامك وسؤالك لأنك تسأل الله عز وجل أن يوفقك لعمل لا يكون في هذا، وحتى لو واحد اشتغل مثلا يعني عمل طباخا وغيره ممكن يعني يعمل من الاحتياطات ما يمنع تساقط الشعر، ممكن قد يعني يجعل شيئا من التغطية لهذا المكان بحيث أنه يمارس عمله بدون ما يسقط الشعر، ويعني النظافة مطلوبة بلا شك ولا ريب، ولا يستلزم يعني أن الواحد إذا كان له لحية فلا بد أن الأكل يتأثر، لا يشترط هذا. ولذلك فإنك يمكن أن تمارس عملك مع وجود اللحية، وإذا ما اشترطوا أصروا فيغنيك الله بعمل آخر. الأخ محمد أشار الموضع موقع رمضانيات. موقع رمضانيات هو أحد مواقع مجموعة زاد على شبكة الإنترنت، وهذا الموقع هو خاص بشهر رمضان، وقد تم افتتاحه قريبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل عمل الإخوة الذين قاموا عليه والعمل في هذه المجموعة. الفتور والهمة يعني طبعا لا شك يا أخوان، لما يجي رمضان يعني دخلة رمضان لها طعم خاص، دخلة رمضان لا شك لها وقع في النفس يعني. ويمكن جاية رمضان في أول ليلة ما هو مثل مثلا عشر ليلة، يعني هذا شيء نحن نسلم به، يعني المجيء الفجائي للشهر والجديد ما هو مثل مثلا ما يحصل من الاعتياد بعده، ففي شيء طبيعي. لكن اللي غير الطبيعي أن الواحد تنزل الهمة لدرجة أنه يبدأ يخصر يعني في واجبات، أو يفعل منهيات، ينام عن صلوات، أو مثلا ينقطع عن المستحبات انقطاعا يعني كبيرا، فيكون مثلا عنده ورد قرآني يتركه، يكون عنده صلاة تراويح يتركها. نرى المساجد تزدحم أول الشهر مثلا عشرة أيام والعشرة الأخيرة، طيب العشرة الوسطى يا جماعة أليست العشرة الوسطى من رمضان؟ أليس من قام رمضان إيمانا واحتسابا، يعني من قامه كله بعشراته الأولى وعشرته الوسطى وعشرته الأخيرة، فإذا لماذا ننقطع عن الخير؟ أليس نبينا صلى الله عليه وسلم يحب العمل الصالح الذي يداوم عليه صاحبه؟ فإذا نحن نحمس أنفسنا، نقول نبينا يحبنا أن نداوم، ونحن نحب نبينا، إذا لا بد أن نداوم، نذكر أنفسنا بالأجر. وأئمة المساجد عليهم في الحقيقة دور يعني واجب، وعليهم يعني مسؤولية في قضية تذكير الناس بالأجر وإعادة شحذ الهمة وشحن العزيمة مرة أخرى بذكر نصوص الترغيب. فإذا يعني لعل هذا إن شاء الله نصوص الترغيب، مع هذا التأمل، مع هذا المجاهدة، مع وصايا الإخوان لبعضهم البعض، إيش يعني تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر؟ تواصوا فما يفترون في رمضان لأنهم يتواصون. وين سنة التواصي؟ أحيوا سنة التواصي. الأخوات يذكرن الأخوات، والإخوة يذكرون الإخوة، تواصي وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سنعود إليكم بعد الفاصل إن شاء الله تعالى. مرحبا بكم مرة أخرى أيها الإخوة والأخوات، وحياكم الله. وكان الأخ أبو عبد الرحمن يتحدث عن قضية ترك التدخين لله وللمرض. الذي يؤجر من ترك التدخين لله، لأنه تركه امتثالا، لأن الله حرم كل ضار والدخان ضار. اليوم الإحصائية اليوم التدخين مسؤول عن مقتل 100 مليون شخص في القرن العشرين. اليوم الإحصائية نشرت، التدخين مسؤول عن مقتل 100 مليون شخص في القرن العشرين، القرن 21 الله أعلم. وإعلانات شركات التدخين والمراهقون الذين يقبلون على التدخين وازدياد نسبة النساء في التدخين والشيشة والمعسل، يا جماعة يعني إن لجسدك عليك حقا. يعني أنا رأيت منظرا مرة في الحج والله تعجبت منه، واحد واضع الكمام في الحج، حاط الكمام لأجل عوادم السيارات، لأنه ماشي من الحجاج الماشين بين السيارات، ومعروف السيارات فيها عوادم، فهو حاط الكمام وماسك السيجارة ويشيل الكمام ويدخن ويرجع الكمام، ويشيل الكمام ويدخن ويرجع الكمام. طب انت ليش حطيت الكمام اصلا يا اخي؟ انت مو حطيت الكمام على اساس ما تدخل هذه الروائح، هذه السموم الى الجسم؟ طيب فايش الحركة هذه؟ تناقضات في تصرفات بعض المسلمين تشعر الانسان انه يحتاج الى مزيد من الدين ومزيد من العقل، وإلا كيف يعني يفعل هذا؟ طيب الان واحد مرض ترك التدخين، قال الاطباء له لو دخنت راح تموت، أنت الآن عندك أزمة قلبية والتدخين هذا، وإذا كان فتركه، هل يؤجر؟ لا، إذا كان فقط تركه فقط لأجل خوفا على صحته فله ما نوى. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني وقعت عند الله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فمن ترك الدخان لله فهو مأجور، ومن تركه للصحة فهو لما تركه له. فلماذا لا يرتقي المسلم بهمته ويترك لله؟ يا أخي نحن نفعل لله ونترك لله ونعطي لله ونمنع لله ونحب لله ونبغض لله، هذه مقتضيات الإيمان. ولذلك نقول ارتقي بنفسك يا أخي حتى لو أصابك المرض، واجعل النية لله، والاستفادة الصحية تابعة تابعة. يقول صلاة الجماعة، طيب الآن حديث الأعمى والنبي صلى الله عليه وسلم ما رخص له ليأتي المسجد لما قال دعاه لا أجد لك لابد أن يصلي في المسجد، هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أخالف إلى أقوام لا يشهدون الصلاة معنا فأحرق عليهم بيوتهم، يعني هم بهذا، هل يمكن يحرق بيوت على ناس يعني ما تركوا واجب ولا فعلوا محرم بس كذا يحرق عليهم بيوتهم؟ تحريق البيت عملية سهلة، حرق بيت حرق بيت عملية سهلة. واركعوا مع الراكعين، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، وين العذر؟ ثم يا أخوان حتى لو كانت صلاة الجماعة مستحبة كما يقول يعني هؤلاء، هل المسلم غني عن الحسنات؟ أليس ينبغي علينا أن نغتنم عمرنا في كل شيء يعود علينا بالأجر؟ لماذا الزهد في الدنيا؟ ثم لماذا الزهد في الدين والإقبال على الدنيا؟ ثم أنت الآن الجو العام هو جو تفريط ولا جو نشاط في الطاعة على مستوى الأمة الإسلامية؟ فما هو قصدك بتزهيد الناس في الأجر؟ يعني ما هو قصدك؟ يعني أنا أتعجب أحيانا لبعض من يسمون دعاء يخرج على الشاشة ليقول عن الواجب مستحب وعن الحرام مكروه. يا أخي أنت ماذا تريد أن تفعل بالناس؟ يعني أنت شايف الأمة الآن يعني في أوج الإيمان وتبغى تخفف يعني، أم أن الآن المستوى هابط؟ يعني المعاصي منتشرة، الواجبات متروكة عند الكثيرين ومحرمات مفعولة عند الكثيرين، فنحن لا نحتاج نشحد الإيمان ونزيد الهمة. تروح أنت تقول والقال وقوى، ما هي المصلحة يعني من يعني الإصرار على هذا الأمر؟ ما هي المصلحة فيه؟ والله لو نقاش بين علماء ونقاش بين طلبة علم ونقاش علمي ماشي، ممكن نورد أدلة ويوجد، لكن أنت مع عامة جالس مع ناس في المسجد يقول لهم يا جماعة ترى صلاتكم في المسجد هذا ما هي واجبة وهي مجرد مستحبة، وترى أنتم ما يجب عليك، يعني ما هذا النفس التثبيطي؟ وعند عامة الناس الذين يحتاجون إلى الارتقاء بالإيمان، والله عمل ما في حكمة. زوجتي تقصر في الصلاة، يا أخي الصلاة خطيرة جدا، لا بد يعني فعلا أنت مستشعر الخطر، أنت لما سألت يعني فعلا واضح من كلامك استشعار الخطر، والمرأة تحتاج إلى هزة قوية جدا، هذه المرأة لا بد يعني شوف عظوهن الوعظ، يعني أولا الوعظ، ونحن أحيانا ما إيش نهمل في وعظ الزوجات، يعني نلجأ أحيانا الضرب والهجر، طيب الوعظ أولا، الوعظ فن يعني تحريك القلوب، إيراد القصص المؤثرة، الأدلة، النصوص من القرآن والسنة، هذا الوعظ، هذا إحياء القلب، إحياء واعظ الله في النفس، الأشياء التي تزيد إيمان الزوجة. الزوجة نبغى نزيد إيمانها حتى تصل لمرحلة أنها تحافظ على الصلاة، فلابد نعمل عمل مكثف الآن، نعطيها مهلة بعمل مكثف في الوعظ لعلها تعود إلى الله وتصلي. وأما إذا أصرت على ترك الصلاة فلا خير فيها، صارت خلاص ترى حق الله على الرأس مقدم، حق الله مقدم قبل حق الزوج وقبل. ولذلك فإنه لابد من الاجتهاد عليها، ونسأل الله أن يهديها. طيب الأخ عبد الله من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أستاذ الفاضل، أنا صاحب محل.
نعم.
ونطلع الزكاة برمضان بشهر رمضان الفضيل.
جميل.
بس الناس بتسمع بي منطلع زكاة بيجوني، ما نعرفش يجوني ناس ما نعرفش ان هم يكونوا محتاجين او غير محتاجين، متسولين مرات بعد الحق يعني.
طيب
هل شنو حكم الاسلام؟ انا مرات يجيني حد يحلف لي ويقول انا محتاج ما عنديش، وبالنسبة للحالة في ليبيا تو معظم الناس حالتها كويسة وما نعرف الزكاة اذا بتحطها في مكان مناسب. انصحنا الله يبارك فيك يا حضرة الشيخ.
ابشر
تكون المكان المناسب اللي نحطه في المكان المناسب، فهمت كيف؟ إن هذا زكاة وموسى عليه رب العالمين، معنا نبو تنصحنا الله يرضى عليك.
جزاك الله خير على هذا الشعور، جزاك الله خير. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أولا نحبك في الله يا شيخ محمد.
أحبك الله يا أخي.
نسأل الله لنا ولك الجنة بإذن الله.
آمين وإخواننا جميعا.
يعني أنا بغيت أسألك عن سؤال الزكاة. بعض التجار أخذ عن أبيه وعن عائلته من قبله مثلا أنه يعطي الزكاة لأشخاص معينين، وقد يكونون يعني في الفترة هذه في غنى عن هذا المال، لكن يقول يعني أبي كان يعطيهم المال وأنا مثلا أعطيهم هذا المال أخذا عن أبي، ولا زالت هذه الظاهرة موجودة. ما حكم إعطاء الزكاة مثل شخص لا يحتاج؟
جميل،
جزاك الله خير.
حياك الله يا أخي. ومن المحاسن يعني أن السؤالين مرتبطين ببعض. طيب الأخ يقول أخرج الزكاة في رمضان. طيب أيضا معنا الأخ محمد من ليبيا، تفضل يا أخ محمد. الأخ محمد تفضل يا أخي. طيب يخرج الزكاة في رمضان ويأتي ناس المحل يسألونه. طبعا هو معروف تاريخيا أن الفقراء كانوا يأتون إلى مثلا آتوا حقه يوم حصاده، فيأتوا يوم حصاده ليأخذوا، فليس بغريب اجتماع الناس للأخذ. لكن إذا لاحظ المعطي للزكاة أن هؤلاء ليسوا محتاجين وشك في حاجتهم شكا قويا فلا يعطيهم، يعطي بغلبة الظن. يعني أنا معك أن إعطاء الفقير والمسكين المؤكد يعني لا يتأتى في كل وقت أن تتأكد 100%، قد يكون عنده شيء من الكذب والتدليس والتظاهر بأشياء غير صحيحة، لكن يكفيك يا أخي الكريم العمل بغلبة الظن. يعني من قواعد الشريعة العمل بغلبة الظن، بالقرائن من خلال الكلام من خلال النقاش من خلال الحالة من خلال اسم العائلة يمكن أن تعرف أشياء تغلب على ظنك هل هذا محتاج أو غير محتاج. وأحيانا ترى يعني قد يكون من كلامه صدق اللهجة، يعني طريقة الكلام ربما تغلب على ظنك شيئا معينا، فاعمل بغلبة الظن. فإذا ما وجدت من يستوعب زكاتك من الفقراء فيمكن أن تنقلها إلى مكان آخر، ويوجد من حولكم حتى في بلدان أخرى في فقراء حقيقة يمكن إعطاؤهم. بعض الجمعيات الخيرية الموثوقة أيضا يمكن أن تقوم بالنيابة عنك بإيصالها. بعض أئمة المساجد يمكن أن يساعدوك، لأنه يا أخي في كل حي، يعني حتى لما نأخذ مثلا خذ معي مدن العالم، شمال المدينة في الغالب أغنياء وجنوب المدينة فقراء عادة، يعني كذا الشمال والجنوب، فتجد أحيانا في جنوب المدينة أحياء فقيرة. ممكن تخرج من حيك، أنت لو خرجت من حيك ممكن يكون محلك في مكان راقي، بيتك في مكان راقي، أخرج إلى الأحياء الأخرى تحت مثلا وشوف أئمة المساجد مثلا يعرفون عوائل أحيانا تكون مستورة. المسألة تحتاج منا إلى شيء من البحث والتحري. يعني يا إخوان قضية التعب لتحصيل الفقير والمسكين لابد نتعب، يعني نبحث لازم، يعني ما هي مسألة والله شيء فقط نريد أن نضعه عن كواهلنا ونرتاح، لا، هي أمانة كما قال الأخ، أمانة الله وصانا عليها. يقول بعض يعني التجار ما أخذ عن أهله إعطاء ناس معينين يعطونهم من زمان وتغيرت أحوالهم واستغنوا ولا زالت الزكاة تعطى لهم، وهذا لا يجوز يا أخي. نحن نعرف استغنوا، كانوا أيتام فهمنا، طيب بلغوا وتخرجوا وتوظفوا ولسه تعطيهم زكاة على العادة الأولى؟ ما يجوز، أعطوها لمستحقيها. إنما الصدقات للفقراء والمساكين وليست لأغنياء المستغنين. طيب أخونا من ليبيا تفضل. أخ محمد
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله يا شيخ.
أهلا ومرحبا.
حبك في الله يا شيخ. والله
حبك الله يا أخي.
يا شيخ بنسألك يا شيخ، أنا تقدمت لخطبة فتاة يا شيخ.
نعم.
وتميت المقابلة معاها وشفتها وتم القبول، وبعثت أهلي لهم وتم القبول كذلك، وتقابلت مع والدها.
يا شيخ انا اتكلم فيها في الهاتف يا شيخ، يجوز او غير يجوز يا شيخ؟
هل عقدت العقد الشرعي او ليس بعد؟
لا لم لا ما تمش يا شيخ العقد الشرعي، قريت الفاتحه ما زلنا ما قريناش.
طيب
يا شيخ نسالك سؤال على داخل.
تفضل
يا شيخ. نحن العمل بعيد عن مكان مكان الاقامه،
نعم،
ونسكن في مواقع غير ثابته، فهل الصلاه فيها تجوز القصر فيها ولا نصلي صلاه كامله؟
كم بعدكم عن مكان الاقامه؟ كم كيلو مترا
عن مكان الاقامه؟ عملي شهر باسبوع يا شيخ، شهر في مكان العمل واسبوع في المدينه اللي نسكن فيها.
شهر في موقع العمل؟
شهر في موقع العمل، وفي مصلى في موقع العمل يا شيخ.
ايوه شهر كامل.
شهر كامل تقريبا 21 أيوة. يوم الى شهر كامل.
طيب نسمع الجواب ان شاء الله. الاخ احمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله.
والله انه احبك في الله.
احبك الله الذي احببتني فيه.
الله يسلمك. الله يسلمك يا شيخ، انت عارف يعني خلصت دراستي اللي هي تخصص هندسه، والله ما حصلت عمل الين دحين، فاضطريت او زي ما يقولوا ذهبت للاسواق اللي هو اشتغل في احد المحلات الالبسه النسائيه. فايش رايك يا شيخ اني اعمل في احد محلات الالبسه النسائيه وانت عارف الاحتكاك وعارف اللي يصير؟
طيب
فهل هذا جائز؟
طيب خير ان شاء الله. بالنسبة للأخ محمد يقول أنه تقدم لخطبة فتاة. طيب أبو عبد الله من سوريا تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
عليكم السلام طيب وبركاته.
أحسن الله إليك يا شيخ.
حياك الله.
نريد نسألك عن الرضاعة الكبير.
نعم.
نريد نسألك عن الرضاعة الكبير.
نعم.
رضعنا شخص عمره 4 سنوات طفل صغير، فما هو الحكم في ذلك؟
مرة ثانية السؤال لو سمحت.
رضعنا طفل عمره 4 سنوات.
نعم.
نعم.
أرضعتم طفلا عمره 4 سنوات؟
نعم.
رضع من امرأة عندكم طفل عمره 4 سنوات.
نعم رضع من أخت زوجتي.
طيب ما هي أهمية هذا العمل؟ يعني لماذا قمتم به؟ يعني 4 سنوات طبعا غريبة أنه طفل عمره 4 سنوات يعني يجري يرتضع من امرأة، فأنتم لماذا فعلتم ذلك؟
أنا ما عندي أولاد، فربما نحتاج في الأيام القادمة إلى شخص يعيل زوجتي أو كذا إذا أنا سافرت، على هذا الأساس.
طيب خير إن شاء الله.
سؤال ثاني.
تفضل.
أنا مدرس بأحد المدارس أرغب في الاعتكاف في رمضان، هل لي رخصة في الخروج من المسجد إلى المدرسة؟
جميل.
وتحدث لي عن الاعتكاف بالنسبة للنساء يا شيخ.
طيب
شكرا جزيلا.
حياك الله.
السلام عليكم.
طيب سنسمع بمشيئة الله الإجابات بعد الفاصل. عودة ومرحبا وأهلا وسهلا بكم من جديد. الأخ محمد من ليبيا كان يقول أنه خطب فتاة وتمت الموافقة ولم يتم العقد الشرعي، يريد أن يتحدث معها. لا زالت هذه الفتاة بالنسبة لك يا أخي امرأة أجنبية، لا زالت امرأة أجنبية بالنسبة لك لأنه لم يتم العقد الشرعي، فهي مثل أي امرأة أخرى. ولذلك قضية مثلا واحد يأخذ راحته في الحديث مع المرأة هذه وهي لازالت امرأة أجنبية غير صحيح. وإذا دعت الحاجة للكلام فكما قال الله بالمعروف، كلام بالمعروف. يعني افترض مثلا تريد أن تسألها أنت مثلا سؤال، هل ترغبين في إكمال الدراسة مثلا، أو هل عندك نية في كذا، عندك نية في كذا، الكلام يكون بالمعروف للحاجة. أما مثلا يقول يعني أبغى أخذ راحتي في الكلام ويعني نظهر العواطف المشتركة وندخل في علاقات وأشجان، لا ليس هذا وقته، انتظر العقد الشرعي وخذ راحتك، بعد العقد الشرعي افعل ذلك كما تريد. أما قراءة الفاتحة فلا دليل عليه في قضية العقد. يعني بعض الناس يقول قرأنا الفاتحة أو لسه ما قرأنا الفاتحة، يعني لسه ما عقدنا. أو قراءة الفاتحة لا دليل عليه في هذا، لأن النكاح معلوم في الإسلام والإيجاب والقبول، وليس فيه قراءة الفاتحة، وإنما فيه خطبة الحاجة في المقدمة، خطبة الحاجة هذه وردت وكذلك في إذا أراد أن يخطب المرأة أيضا. بالنسبة للعمل في مكان بعيد عن الإقامة يقول شهر، طيب يا أخي إذا أنت تقيم شهرا وأنه عندكم مصلى وعندكم مكان نوم مكان معيشة مثلا، هذه أحيانا تصير في تنقيب عن النفط عمال المهندسين، فما دام أنت تقيم شهرا فعند جمهور العلماء هذا يعتبر إقامة، أكثر من 4 أيام في مكان واحد هذه تعتبر عندهم إقامة، ولذلك ما دام عندكم مكان تجلسون فيه هذه المدة فتصلي الصلاة كاملة. في الطريق إلى بلدك تقصر في الطريق إلى بلدك، وكذلك في الرجوع إذا كانت المسافة مسافة سفر. قضية العمل في الألبسة النسائية، لا شك يعني أن عمل الرجل الأجنبي في بيع الملابس النسائية فيه نوع فتنة بلا شك. يقول اضطر أو احتاج، يعني نقول طيب يا أخي يعني المحلات كثيرة أنواع أنت الآن لو يعني نظرت معي مثلا ما هي محلات ماذا تبيع، تقول الله هذا محل نظارات، هذا محل آلات موازين، هذا محل ألبسة، هذا محل طورات، هذا محل، يعني محلات كثيرة. أنا أتصور يا أخي الكريم أنك لو بحثت أكثر، يعني هذا محل ألعاب أطفال، الأنشطة التجارية هائلة، هذا محل كمبيوترات، هذا محل أجهزة، يعني يعني ما وقفت القضية فقط على الملابس النسائية. فخصوصا يا أخي إذا أنت ما تأمن على نفسك، إذا أنت تقول والله أنا أفتن، الصراحة أنا أفتن، نقول إذن أنجو بدينك. الأخ قضية الرضاع الكبير، طبعا عند جمهور العلماء أن الكبير رضاع الكبير لا أثر له، بعد السنتين لا أثر لرضاع الكبير، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأخبرنا في الأحاديث التي جاءت عنه لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام. فما معنى ذلك قبل الفطام؟ يعني قبل السنتين. فإذا الرضاعة من المجاعة، والمجاعة اللي هي جوع الولد للطعام هذا أو للثدي يكون في أول عمره، إذا قبل الحولين يعتبر، بعد الحولين لا أثر له. بعض العلماء أجازوا رضاع الكبير إذا دعت الحاجة وحصلت المشقة وقام الحرج من دخول فلان وخروجه، وليس معنى هذا أنه يرضع من ثدي المرأة مباشرة كما قال بعض الضلال، الموظفين يرضعوا من الموظفات، بعض الضلال الذين أضلهم الله قالوا هذا في فتاواهم، يعني إيش يعني يعمد الموظف إلى الموظفة، يعني كلام ساقط سبحان الله، أنا ما أدري كيف يتجرأ بعضهم على هذا، ثم تعمل له دعاية في بعض القنوات وبعض المواقع، فلان أفتى بأن الموظفين يرضعوا من الموظفات، يعني كلام يعني ما يعني حتى صاحب الأخلاق يعني الخلق الحسن والعقل السوي ما يقوله، لكن من باب الشوشرة على الدين والتشويش على الأحكام الشرعية وإحداث اللخبطة بين المسلمين والفرقعات التي تجعل يعني في استهزاء بأحكام الرضاع، يعني يطلق هؤلاء هذه الغازات التي يطلقونها. فأما بالنسبة لرضاع الكبير كما جاء في حديث سالم، وكان يدخل ويصير في حرج في الدخول فأذن لها أن ترضعه، يعني يشرب من اللبن بعد استخراجه، لا أنه يرضع من الثدي مباشرة، يستخرج له مقدار 5 رضعات فأكثر أو أكثر، فإذا شربها فصارت يعني صار دخوله وخروجه ميسرا عند وجود الحاجة الماسة، وهذا ليس عند جمهور العلماء وأكثرهم، لا، هذا عند قلة من أهل العلم قالوا بذلك. فأما فإذا يا أخي الكريم، 4 سنوات هو عند جمهور أهل العلم ما له أثر، ما له قيمة، لأنه كما قال يعني العلماء أنه ما دام بعد الحولين فلا أثر لهذا الرضاع. ف يعني انتبه إلى هذه، ننتبه إلى هذه القضية. أما بالنسبة لقضية الاعتكاف والعمل، ما يمكن الجمع بينهما. الاعتكاف لزوم مسجد لطاعة الله، ولا يصح أن يخرج من الاعتكاف للدوام ويرجع، لأنه بخروجه يكون الاعتكاف قد انقطع، بخروجه يكون الاعتكاف قد انقطع. أما بالنسبة، ولذلك يا أخي أنت ممكن تعتكف مثلا خميس وجمعة، مثلا تقول أنا ما عندي عمل خميس وجمعة، نقول اعتكف خميس وجمعة مثلا، اعتكف الجمعة مثلا. كذلك فإنك يمكن عند بعض العلماء الليلة، اعتكاف ليلة من المغرب إلى الفجر، وهذا ما يتعارض مع العمل في الغالب، فممكن أن تعتكف ليلة عند بعض العلم. بالنسبة للنساء، لابد يأذن الزوج، واحد ما تضيع شيء من أعمال البيت أثناء الاعتكاف، 2 يجب أن يكون المكان مأمونا، 3 فإذا كان المكان الاعتكاف غير مأمون ما يجوز، 4 وتنتبه من الكاميرات حتى لو كانت في الحرم أو في أي مكان آخر، فإن هنالك حاجة إلى تحفظ المرأة، خصوصا أن بعض الناس يعني ربما بالجوالات والتصوير، الآن التصوير صار يعني مهنة من لا مهنة له. فلذلك أقول إن وجود يعني هذه الأشياء يعني يجعل المرأة تتحفظ وتحتاط، خصوصا في قضية مثل هذه، وتكون النية لله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج زوجاته إلى المسجد، كل واحد ضربت خباء قال البر يردنا، ثم أمر بإزالتها لما أحس بأن هناك شيء مثلا قد تكون غيرة أو جعلت حملت، فأمر بإزالة الأخبية التي ضربت في مسجده. طيب تفضل أخ إبراهيم، تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شلونك يا شيخ؟
حياك الله، أهلا ومرحبا.
إني أحبك في الله، والله
أحبك الله الذي أحبتني فيه.
الله يسلمك. شلونك يا شيخ؟
الله يرضى عليك يا أخي.
والله يا شيخ إني أحبك حب، والله إنه كله في الله.
من
والله.
من أي مدينة يا أخ إبراهيم؟
من حمص.
ما شاء الله، حياك الله وحي الله وأهل حمص.
والله أحبك يا شيخ أنت ومحمد العريفي، والله كل هالشيوخ هذول، والله
الله يجزاك خير يا أخي على هذه المحبة، ثابك الله.
الله يسلمك يا شيخ.
تفضل
شيخ. بس بدي أسألك، بس أنا أشتغل بالأقساط.
طيب الأخ أبو عبد الله، تفضل. الأخ أبو عبد الله،
ألو.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يليك يا شيخ، بارك فيك ونفع بك إن شاء الله.
الله يجزيك الخير.
الله يرحمك. أنا محب لك والله كثير يا شيخ، وأستمع إلى شرطتك يعني بحرص.
الله يثيبك يا أخي.
الله يرضى عليك. بالنسبة يا شيخ، أنا عندي الحساسية في الصدر، استخدم الأكسجين في الصباح، ما أدري هل يأثر على الصيام وكذا.
طيب.
والأمر الثاني قطرة الأنفس، هل هي تفطر يعني أو استخدامها يكون بعد الإفطار؟
طيب، قطرة الأنف هذه يا أخي أبو عبد الله موضعية ولا تنزل إلى الحلق؟
هي في الغالب تنزل.
تنزل. طيب.
إيه. لكن ممكن الإنسان يداركها إذا أخرج.
طيب. شيء منها. طيب.
الأمر الثاني شيخ، إذا كان يعني في وكالة عرضت عليه وكالة الإنترنت.
نعم.
يعني يكون إحنا نكون وكلاء لتأجير الغرف.
نعم.
فما أدري هل الغرف هذه بعضهم يقول يستأجرها للإلقاء محاضرات أو شيء، أو يعني نمر يعني في الخير والدعوة إن شاء الله.
تيد. فما هو السؤال؟
بالنسبة لل يعني عرضت علي وكالة.
وكالة.
إيه نعم، وكالة يعني لإيجار غرف لمواقع.
يعني أنت غرف. أنت تؤجر غرف في مواقع.
أي نعم. فما أدري إيش حكمتي، هل الغرف دي تستخدم في الخير أو في الشر؟
طيب.
الله يرضى عليك، شاكر لكم مقدم.
حياك الله يا أخي.
بارك الله فيك.
حياك الله. طيب بالنسبة لقضية الأكسجين، الأكسجين غاز مضغوط لا يؤثر في الصيام، فالصيام صحيح إن شاء الله. أما قطرة الأنف التي تنزل فإن قطرة الأنف منفذ إلى الجوف، فإذا نزلت إلى الحلق أفطر. ولذلك إذا استطاع أن يجعلها بالليل لا شك أن هذا هو الذي يتعين عليه لحفظ صيامه. طيب وإذا اضطر إليها اضطرارا أفطر ويقضي بعد ذلك. أما بالنسبة لمسألة وكالة المواقع، فإن المواقع التي تؤجر غرفا غالبا غرف صوتية وأحيانا مرئية، فأنت يا أخي الكريم تعمل بغلبة الظن وتنظر في حال هذا المستأجر، هل يعني ما حاله، ويمكن أن تسأله وتقول الغرض من الغرفة ما هو، يعني ما هو الغرض من الغرفة، ماذا ستعرضون فيها، يمكن أن يكون لك يعني شيء من الاستفهام حتى تقدم أو لا تقدم، فيكفيك العمل بغلبة الظن. طيب، ويعني نحن في ختام الحلقة مع يعني الأسئلة التي جاءت من طريق الشبكة، المسلسلات التي تحكي قصص الصحابة، في أول شيء تمثيل أدوار الصحابة بفتوى هيئة كبار العلماء لا يجوز، ولا شك أن هذا هضم من قدرهم، ولا شك أن هذا حط من قيمتهم أن يمثل أدوارهم من لا، إما أنه يعني ليس من الذي يدانيهم ويقاربهم أصلا حتى يمثل أدوارهم، ولذلك تروى سيرهم رواية ولا تمثل تمثيلا. هل يجوز أن يقرأ المسلم وهو نائم على ظهره؟ لا حرج، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويدخل في ذكر الله قراءة القرآن، خطبة الجمعة كان جالس جنبه شخص قال اقترب ورد عليه، لا ما يجوز يتكلم، ما يجوز يتكلم، لا يقول اقترب، لكن ممكن إذا دعت الحاجة إلى شيء بالإشارة، لو رأى واحد يتكلم يضع أصبعه على شفتيه مثلا، يبغى يغير جنبه لأنه نعس، يبغى يغير مع اللي جنبه كما جاء في السنة، يشير له إشارة، فبالإشارة عند الحاجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونسأله عز وجل أن يرزقنا الفوز بجنات النعيم، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.